بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في صلاة الميت أنه هل تجوز أو تجوز الصلاة على الطفل المسلم. ذكرنا أن الروايات في هذا الموضوع متعددة ومختلفة، بالنسبة إلى مضامينها مختلفة. القسم الأول استفدنا منها ما أنه يدل على أن الطفل إذا بلغ 6 سنين تجب الصلاة عليه، وذكر السيد الوالد أن هذه الطائفة أو هذه الرواية هي رواية صحيحة من حيث السند، فضلاء أصحاب الأئمة يروون هذه الرواية إنما تدل على هذا من حيث السند تام، ومن حيث أيضا الدلالة أيضا تامة. لذا جعلها والإشكالات التي أشكل عليها دفعها اعتبرها من محكمات هذه الروايات الواردة في المقام. إذا كانت رواية أخرى مجملة أو متشابهة لا بد من إرجاعها إلى هذه الرواية المحكمة. شأن كل مشتبه ومحكم هذا ما تقدم. روايات أخرى تدل على أنه تجب الصلاة، إذا استهل تجب الصلاة. قلنا أنها محمولة على التقية، بل هي صريحة في كونها تقية. وروايات ثالثة موجودة على هذا القسم الرابع، روايات تدل بمضمونها على نفي الصلاة على الطفل إلى أن يبلغ، أي تجب الصلاة عليه، وما قبل البلوغ لا صلاة ولا حدود. هي روايات بعضها صحاح السند بعضها ضعاف، نقرأها. هذه الروايات هي: خبر علي بن عبد الله، وهي معتبرة، أنه لما مات إبراهيم لم يصل، إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يصل عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال الناس: نسي رسول الله صلى الله عليه وآله أن يصلي عليه، لما دخله من الجزع عليه. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أتاني جبرائيل بما قلتم، زعمتم أني نسيت أن أصلي على ابني، لما دخلني من الجزع؟ ألا وإنه ليس كما ظننتم، ولكن اللطيف الخبير فرض عليكم 5 صلوات، وجعل لموتاكم من كل صلاة تكبيرة، وأمرني ألا أصلي إلا على من يصلي. نفى الصلاة على الطفل. هذه الرواية تدل على أن البلوغ شرط بالنسبة إلى الميت، فمن لم يصلي من هذا الطفل، ما لم يبلغ ولم يصلي فلا صلاة عليه. موثق عمار عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام سئل عن المولود: لما يجري عليه القلم؟ هل يصلى؟ لم يجري عليه القلم، هل يصلى عليه؟ قال: لا، إنما الصلاة على الرجل والمرأة. استفادوا من لفظ الرجل والمرأة البلوغ حينئذ. الطفل لا يسمى رجلا ولا امرأة إذا جرى عليهم القلم. فإذا جرى عليهم القلم وبلغ حينئذ يصير الرجل والمرأة، استفادوا من لفظ الرجل والمرأة وجرى عليه القلم. خبر هشام، هي من حيث السند ضعيف، عنه عليه الصلاة والسلام: ولا يصلى على ما لم تجب عليه ولا الحدود. حينئذ صلاة إذا لم تجب عليه والحدود إذا لم تجر عليه فلا صلاة عليه إذا مات، يعني يشترط البلوغ حينئذ، لا حدود على الطفل، حد لا يجري على الطفل. هذه هي الروايات التي تمسكوا بها في أنه لا صلاة على الطفل مطلقا، ولذا ذهب بعض الفقهاء إلى عدم الوجوب كما سيأتي. هذا بالنسبة إلى هذه الروايات. لكن يمكن مناقشة في دلالة هذه الروايات. خبر الأخير الذي ذكرنا، خبر هشام، هو ضعيف من حيث السند، وسيأتي إن شاء الله دلالتها، يمكن تأويلها. أما قوله صلى إلا على من صلى في قوله في خبر علي بن عبد الله، رواية علي بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا أصلي إلا على من يصلي، يمكن أن نقول على من على الصلاة الشأنية، أي كان يصلح بأن يصلى عليه وهو يحصل ببلوغ 6 سنين، فهذه الصلاة الشأنية، أي يصلح أن يصلي وهو يبلغ إذا بلغ 6 سنين. وقد تقدم في رواية زرارة، صحيح زرارة، هذا المطلب، صلاة شأنية لا صلاة فعلية. أما الخبران الأخرى موثق عمار وخبر هشام، فمع ضعف خبر هشام يمكن أن يراد بالوجوب مطلق الثبوت، أنه لا تسن، إنما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهم القلم، أي مطلق الثبوت، صلى إذا يصلي أو كتب عليه الصلاة، أي مطلق الثبوت لا التكليف الفعلي كما تقدم أيضا. وبك مطلق الثبوت الحاصل لمن بلغ 6. وأما الحد الوارد في رواية هشام لا حد حينئذ، هذه الحد يطلق على التعزير أيضا لا الحد المعروف، فالحد مطلق يشمل التعزير وغير التعزير. وبالنسبة إلى الطفل لا حد لأنه لم يبلغ، لا تكليف بالنسبة إليه، ولكن التعزير ثابت بالنسبة له. الحاكم أو القاضي إذا رأى أنه يصلح أن يعزر يعزر حينئذ في بعض الموارد، إذا ارتكب شيئا مخلا فحينئذ يعزر، هذا الحد يطلق على التعزير أيضا. أما الرجل والمرأة، الرجل والمرأة في لسان العرف غير اللسان اللغوي، العرف يطلق الرجل والمرأة على الجنس الذكري وجنس الأنثى، يطلقون على الطفلة أيضا رجل وعلى الطفلة امرأة، فيطلق الرجل على المرأة على جنس الذكر وجنس الأنثى الشامل للطفل أيضا، لا الذكر المعهود ولا امرأة المعهودة، أي الامرأة البالغة والرجل البالغ، فيمكن حمل الرجل والمرأة الواردين في الرواية على مطلق الجنس، أي الرجل العرفي والامرأة العرفية، وهذا حاصل، هو ما معروف، أمر معروف هذا. هذا بالنسبة إلى إشكال في دلالتها. العمدة أن الفقهاء والمشهور أعرضوا عن هذه الروايات، إعراض المشهور عن هذه الروايات والعمل برواية زرارة الأولى التي دلت على اعتبار 6 في الطفل الميت، هذا الإعراض يكفينا في وهن هذه الأخبار حينئذ، ولو كانت دلالتها واضحة، فحينئذ إعراض المشهور عن هذه الروايات، في سند بعضها ضعف، دلالتها أيضا يمكن مناقشتها بهذه المناقشة، يكفي في أنه لا تصلح هذا القسم، لا يصلح لمعارضة القسم الأول الدال على أن بلوغ 6 هو يكفي بوجوب صلاة الميت عليه. هذا ما أثر، هذا مع أن لحظة أوهنها فلا تصلح لمعارضة ما تقدم في القسم الأول، هذا كله بالنسبة إلى القول الأول وهو قول المشهور أنه تجب الصلاة على الطفل إذا بلغ 6 سنين، هذا هو القول الأول. القول الثاني عدم وجوب الصلاة على من لم يبلغ أبدا، وهو المنسوب إلى ابن أبي عقيل، قال لا تجب الصلاة على الطفل ما لم يبلغ، بدعوى أن الصلاة للميت إنما يكون على الميت أو استغفار للميت ودعاء له، والطفل لا يحتاج إلى استغفار ودعاء، لأجل أنه استغفار ودعاء فلا صلاة بالنسبة إلى الطفل. لكن الجواب عن هذا ذكرنا سابقا أيضا أن هذا غير صحيح، الطفل كبير صغير كلنا نحتاج إلى الدعاء والاستغفار، لا ضير في ذلك حينئذ، نستغفر للجميع حينئذ. ومن لم يبلغ لا يحتاج إلى ذلك، وفيهما لا يخفى، وقد تقدم أيضا هذا المطلب في ضمن البحوث السابقة. استدل له بقول ابن أبي عقيل موثق عمار المتقدم، حيث ورد فيها إنما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم، حينئذ جرى القلم. استدل بهذا الموثق وخبر هشام الوارد في مقام الاحتجاج على العامة القائلين بالوجوب على الطفل، حيث لا صلاة لا حد، فإذا لم يصلي ولم يجر الحد عليه فلا صلاة عليه، وهي هذا الرواية في مقام الاحتجاج مع العامة الذين يصلون على الطفل. حينئذ هذه وعدم ظهور النصوص المتقدمة، تلك النصوص التي ذكرناها في القسم الثاني، قسم الأول، قسم الرابع، ثالث، كلها لا تكون لها ظهور واضح وصراحة على وجوب الصلاة على الطفل حتى لو بلغ 6 سنين. فقالوا لأجل عدم ظهور تلك النصوص وللموثق وخبر هشام، قول ابن أبي عقيل هو الأقوى، استدل له بهذا. لكن عرفت أنه الأمر ليس كذا. أولا أن هذه الروايات هي قابلة للمناقشة، إذا لم تكن ظاهرة تلك هي هذه الروايات أيضا قابلة للمناقشة، مع أننا قلنا بأن تلك الروايات بعضها صريحة في التقية وبعضها واضحة الدلالة على الصلاة إذا بلغ الطفل 6 سنين، كيف يكون لا ظهور لها؟ حينئذ في الوجوب والمتيقن منها حينئذ مجرد المشروعية، إذا لم تكن ظاهرة مجرد المشروعية لا بأس، نصلي على الطفل على نحو المشروعية. وسيأتي إن شاء الله هل يستحب الصلاة على الطفل إذا لم تجب الصلاة عليه دون 6، سيأتي إن شاء الله ذكره. ولا عموما يقتضي وجوب الصلاة عليه على الطفل، لكن عرفت عدم دلالة النصوص هذه، وتلك النصوص أيضا واضحة الدلالة بعضها صادرة عتقية، والقسم الأول واضح في أنه الصلاة إنما تجب إذا كان الطفل قد بلغ 6 سنين، كيف تقول لا ظهور لها؟ حينئذ فالحق أن الصلاة إنما تجب على الطفل الميت إذا بلغ 6 سنين، وهو المشهور بين الأصحاب ولا إشكال فيه. ثم قال رحمه الله: نعم يستحب على من كان عمره أقل من 6 سنين على المشهور، للنصوص الآمرة بالصلاة عليه مما تقدم ذكرها. تقدم ذكر أن ابن أبي عبد الله توفى وصلى عليه الباقر صلوات الله عليه وهو ابن 3 سنين، أن الرواية التي دلت على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى على إبراهيم وهو أقل من 4 سنوات أو 4 سنوات، هذه نستفاد منها الاستحباب، وروايات مطلقة تدل على الصلاة ذكرها، كصحيح عبد الله بن سنان الوارد فيه إذا استهل فصل عليه وورثه، مجرد الاستهلال يكفي، ونحوه صحيح علي بن يقطين وخبر السكوني وغيرهما المحمولة على الاستحباب، جمعا بينها وبين ما سبق مما اقتضى التحديد بالست. فالتحديد بالست يوجب الوجوب، وما قبل الست يدل 6 سنوات يدل على الاستحباب بمقتضى هذه الروايات، كصحيح زرارة المشتمر على موت ابن لأبي عبد الله وكان عمره 3 سنين. فهذا هو محاصل الجمع بين هذه الروايات، فمن بلغ من الأطفال 6 سنين وجب الصلاة عليه، ومن لم يبلغ وكان أقل من 6 سنين يستحب الصلاة عليه، هذا هو مقتضى الجمع بين هذه الروايات. لكن هذه الروايات التي ذكرنا واستدل بها هي محمولة على التقية، يعني أنه العامة إنما يصلون على الأطفال، فالروايات واردة وهي صريحة في بعضها أني لم أصلي على طفل لم أمر بالصلاة على طفل، كراهة أهل المدينة أن يقولوا أنهم لن يصلوا على أطفالهم، فمحمولة على التقية، فلا يمكن استفادة الاستحباب منها. يشكل عدم المشروعية حينئذ إذا كانت هذه واردة في مقام التقية، فمعناه نستفيد منها عدم المشروعية، فإذا كان هكذا لا يمكن استفادة الاستحباب منها، كيف نستفيد من رواية محمولة على التقية وأنها غير مشروعة ونقول بالاستحباب، إلا على بناء قاعدة التسامح بأدلة السنن، ونقول بأنه نكتفي بفتوى أحد الفقهاء ولو خالف الدليل. وهل هذا هو يمكن اعتمد عليه بعض الأصحاب؟ بعض الأصحاب قالوا نعتمد على قاعدة التسامح ولو كان بفتوى فقيه وكان قوله مخالف للدليل أيضا، ومن المقام من هذا القبيل، لكنه مشكل، ولذلك الاستحباب محل نظر. ثم قال رحمه الله: وإن كان مات حين تولد، يعني ولد مستهلا ومات حين الولادة، ولد محيا ومات حين الولادة، بشرط أن يتولد حيا، وإن تولد ميتا فلا تستحب أيضا. فرواية الرواية الثانية للأصل، وصحيح ابن سنان المتقدم وغيره، إذا استهل ورث، فما لم يستهل أي ولد ميتا فلا صلاة عليه. هذه هي. ويلحق بالمسلم وجوب الصلاة عليه من وجد ميتا في بلاد المسلمين بلا خلاف، وتقتضيه السيرة القطعية وما ورد في شراء الجلد من مجهول الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام: إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس. فحينئذ سوق المسلمين بلاد الإسلام أو بلاد الكفر فيها مسلمون يلحق بهم فتجب الصلاة عليه، هذا فلا بأس به. ثم قال رحمه الله: بل دار الكفر إذا وجد فيها مسلم يحتمل كونه منه، تقدم حكم هذا وما قبله في باب الدفن وببان. هناك ذكرنا هذا المسألة هناك في فصل تغسيل الميت، يجب تغسيل المسلم، ذكر السيد الماتن نفس هذا الحكم هناك أيضا، وذكرنا الدليل هناك. ثم قال رحمه الله: مسألة يشترط في صحة الصلاة أن يكون المصلي مؤمنا باعتبار الإيمان في صحة العبادة، للنصوص الدالة على بطلان عبادة غير المؤمن، وقد عقد صاحب الوسائل في مقدمة كتابه في مقدمة العبادات بابا لهذا الخصوص، راجعوا مقدمة الوسائل باب 25، نصوص كثيرة تدل على بطلان عبادة غير المؤمن، فإذا كانت عباداته باطلة كيف يجتزى بصلاته؟ وأن يكون مأذونا من الولي على التفصيل الذي مر سابقا فلا تصح من غير إذنه. هذه المسألة أيضا تقدم في باب تجهيزات الميت، أن تجهيزات الميت الواجبة تكون واجبة كفاية، لكن يشترط أن يكون بإذن الولي. هناك ذكرنا من هو الولي وخصوصيات والإشكالات التي ذكروها، ذكرنا وأجبنا عنها لاعتبار تقدم في فصل الأعمال الواجبة هذه المسألة وما قبلها فراجعوا. ثم قال رحمه الله: فلا تصح من غير إذنه، من غير إذنه، من غير إذنه جماعة كانت أو فرادة، سواء كانت الصلاة صلاة فرادة أو الصلاة صلاة جماعة، للإطلاق الدليل الشامل لهما. صلاة الجماعة صلاة الميت واجبة كفاية على الطفل وعلى أي ميت، على المسلم، وإنما يشترط أن يكون بإذن الولي. كانت الصلاة فرادة أم كانت الصلاة جماعة لا فرق بينهما، لإطلاق الدليل الشامل للفرادة والجماعة لا فرق فيها من هذه الناحية. في أصل إلا ما نسب عن الروض. ذهب صاحب الروض إلى أن الصلاة الجماعة فرادى لا يحتاج إلى إذن، وأما الجماعة يحتاج إلى الإذن. قال نسب إلى الروض، بل نسبه إلى ظاهر الأصحاب، من أن إذن الولي إنما يتوقف عليها في الجماعة لا في أصل الصلاة، فلو صلى أحد فرادى صحت صلاته، لأن واجب كفائي أدى هذا الواحد الصلاة انتهى، لا يحتاج إلى إذن الولي. أما الجماعة فيحتاج إلى إذن، فحينئذ لا في أصل الصلاة لوجوبها كفاية، فلا وجه لاعتبار الإذن أو رأي أحد، ولكنه مردود بما تقدم من عدم المنافاة بين أصل الوجوب كونه كفائيا واعتبار إذن الولي. ذكرنا هذا الإشكال هناك في باب تغسيل الميت، وقلنا من لا يوجد أي منافاة، أن التجهيزات واجبة على كل مسلم، لكن بشرط أن يكون بإذن الولي. ما هو المانع في ذلك؟ ذكرنا هذا الإشكال هناك وأجبنا عنهم بين الوجوب واشتراط الإذن، فراجع. ثم قال رحمه الله: الأقوى صحة صلاة الصبي المميز. تقدم مكررا وسيأتي إن شاء الله أن عبادات الصبي ليست تمرينية كما كان يذهب عليه القدماء، بل هي مشروعة وصحيحة بالنسبة إليه إذا كانت جامعة للشروط. فكل صبي مميز أتى بعبادة هذه العبادة صحيحة ويثاب عليه، وإذا كانت واجبة كفائيا تسقط عن البقية حينئذ. صلاة صحيحة تسقط لإطلاقات الأدلة الدالة على صحة الصلاة إذا كانت جامعة للشرائط. تقدم مكررا أن عبادات الصبي شرعية كعبادات غيره للإطلاقات الشاملة لها أيضا، وحديث رفع القلم إنما هو يرفع العقاب لا عند المخالفة، لا أصل الصحة حينئذ. وعليه كان على المصنف رحمه الله الأقرب أن يقول، لكن هو قال بعد ذلك: لكن في إجزائها عن غيرهم فيه إشكالون. هذا كان الأقرب عليه يقول يجزي عن الغير عن الجماعة حينئذ، ما يحتاج إلى إذن، سقط لأن عباداته شرعية وكانت جامعة للشرائط، سقط التكليف عنهم، فكيف يقول إنه إذا كانت العهود هكذا الأقرب كذا، مع أنه رحمه الله في غير الموضع قال بأنه يسقط، لا يبعد سقوط التكليف عن الآخرين. وعليه كان الأقرب إجزائها عن المكلفين، كما تقدم من المصنف قدس سره أنه قال: لا يبعد كفايتها إذا علمنا بوقوعها صحيحة جامعة للشرائط. راجع فصل تجب المماثلة بين الغاسل والميت، ثم قال مسألة أخرى سيأتي بيانها إن شاء الله.